النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا إخواني وأخواتي في الله في حديثنا حول القضية الهامة التي تحدثنا عنها في عدة محاضرات، وهي قضية العلم ومكانته في الشرع الإسلامي، وقضية أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة، وكيف يكون الطريق لأن نكون علماء، وكيف السبيل إلى أن نتخطى العقبات والعراقيل التي تمر بها الأمة الآن في طريق العلم. وذكرنا أن أول طريق العلم هو تقدير قيمة هذا الذي تجاهد من أجله وهو العلم، وذكرنا أدلة كثيرة على هذا الأمر. والأمر الثاني أن تبذل الجهد، كل الجهد، ونكرر للمرة العاشرة وأكثر قولة أو مقولة يحيى ابن أبي كثير رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. اليوم بإذن الله سنتكلم عن شيء من أهم الأشياء لكي نكون من العلماء، ولا يستقيم أبدا أن نكون من العلماء بغيره، بل لا تستقيم نجاة بغيره. لكن قبل الحديث عنه كعادتنا نتحدث عن بعض الأسئلة، والحقيقة هي أسئلة في غاية الأهمية. ويا إخواني، هذه الدروس، كلمة في البداية يعني قبل أن نخوض في الأسئلة، هذه الدروس هي محاولة للعصف الذهني، بمعنى إخراج كل ما عندنا في هذه القضية المهمة. ليس الغرض من وراء هذه القضية أو من وراء هذه المحاضرات، ليس الغرض هو حل كل مشاكل العالم الإسلامي في يوم وليلة، وليس الغرض أن نكون علماء غدا أو بعد غد. ومن الممكن جدا أن نختلف مع بعضنا البعض في بعض الآراء التي ذكرت في هذه المحاضرات، ومقبول جدا جدا أن يكون هناك جوانب كثيرة أغفلت سواء عمدا أو عن غير عمد في هذه المحاضرات هي من الأهمية بمكان، لأننا قدمنا الأهم في رأينا وتركنا غيره، وقد يكون الصواب في غير ذلك. المهم في كل اللي بنقوله ده أننا نضع هذه القضية في بؤرة الاهتمام. حلها ممكن ما يكونش في هذه اللقاءات السريعة، ممكن يكون حلها في ندوات متكررة على مدار عدة سنوات، ودورات ومحاضرات ودورات تدريبية، يكون حلها في تغيير منهج حياتنا على مدار السنوات المقبلة، يكون حلها في إذكاء الحمية في قلوب علماء المسلمين فيبدأوا في توريث العلم لغيرهم، يكون غرضها حث طلبة العلم على طلب العلم لآخر مدى، ثم تتكشف لك بعد ذلك الوسائل. المهم يكون الهدف واضح، المهم تكون القيمة للشيء اللي بتكلم عنه واضحة. حل القضية ازاي؟ الوسائل عادة ما تكون الوسائل هي أبسط الأشياء. يعني ازاي ممكن نصل الى العلم؟ ده ممكن يكون ابسط شيء، اللي هي الوسائل التقنية او المسائل المادية للوصول الى العلم المعين. لكن لابد في البداية ان يوضع الامر في بؤرة الاهتمام، وهذا ما نحاول ان نبحثه، وسلكنا في ذلك عدة مسالك، منها توضيح قيمة هذا الامر في الشرع الاسلامي، وما قاله الله عز وجل في حق العلماء، وما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم في حق العلماء، وقدر العلماء عند أئمة المسلمين وعند الصالحين من أبناء هذه الأمة، ودور العلم في بناء الأمم، والأمم التي اتخذت العلم كيف وصلت وإلى أي شيء يعني وصلت، وكيف تقود العالم الآن. يعني إذا استوعبنا هذه الأمور وأحسسنا بقيمة القضية، إن شاء الله لو حرصت على الوصول ستفتح لك الأبواب. ونذكر ونذكر بقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعض الأسئلة مهمة جدا. في سؤال إن شاء الله يكون لي مكان لا بأس به في المحاضرة القادمة، لكن لأهميته أنا أذكره الآن ثم نعيد إن شاء الله التذكير به في المحاضرة القادمة. واحد من الإخوة يقول أجد في نفسي أحيانا رياء عند طلب العلم، فالأصل أني أطلب العلم من أجل رضا المولى، ولكن قد يداخل ذلك حب التميز وحب الشهرة وكلام الناس، يدخل ذلك في إحساسي وفي نيتي للتفوق، فماذا أفعل؟ أنا أذكر الحياة بالمقولة الهامة جدا، وهي العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا أخطر، يعني ساعات إبليس يأتي يزين لك أمور ويلبس عليك الأشياء، فيقول لك والله أنت تطلب العلم لأجل الناس، فيدفعك إلى تركه حتى تنقي النية وتصلح القلب، وهذا تلبيس من إبليس. لكن الصواب أن تستمر في العمل مع تجديد النية المستمر، وتجديد النية ده أمر مش سهل. نعم، ويقول سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، هي أمر صعب فعلا، لكن بالممارسة وبالمحاولة مرة والثانية والثالثة وأكثر، إن شاء الله سيصل المسلم الصادق إلى درجة الإخلاص المطلوبة. والكلام ده مش مرة ولا مرتين في العمر أو مرتين في السنة، لكن الكلام ده مع كل عمل، مع كل صباح، مع كل بداية عمل معين، مع كل ساعة، مع كل لحظة، حسب درجة الإيمان تزداد درجة الإخلاص. ومطلوب منك أنك تقرأ كتير عن الآخرة عشان تعرف تخلص كويس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ذكر نفسك بيوم الممات، وذكر نفسك بيوم المعاد عند الله عز وجل، وذكر نفسك بالحساب أمام الله عز وجل، وستجد أن النية إن شاء الله ستتجه تدريجيا إلى أن تكون نية خالصة لله عز وجل. والأمر فيه تفصيل وسنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم بشيء من التفصيل. في واحد بيسأل سؤال برضو مهم، بيقول هناك مشكلة، مدارس لغات ولا مدارس لغة عربية؟ نازل نبدأ طريق التعليم، ومن أهم العناصر التي يجب أن تهتم بها الأمة الأطفال، فدخلهم مدرسة لغات ولا أدخلهم مدرسة لغة عربية؟ مع العلم، وطبعا هذا كلام السائل وهو أمر مشاهد، أن مدارس اللغات مستوى التعليمي أعلى من المدارس العربية في المجمل. طبعا في استثناءات هنا واستثناءات هناك، لكن في المجمل هذا هو المشاهد. الواقع أنني ناقشت هذه القضية قبل ذلك في مجموعة فلسطين حتى لا تكون عن درس أخرى، يذكر الإخوة الذين استمعوا لهذه المجموعة أن أعداء الإسلام عندما أرادوا الكيد لهذا الدين لم يغلقوا مدارس الأزهر في أوائل القرن الماضي، ولكنهم أنشأوا إلى جوارها المدارس العلمانية وفتحوا أبواب العمل لطلاب المدارس العلمانية، فبالتالي مع مرور الوقت بدأ الناس تتجه للمدارس العلمانية سعيا وراء بحث أو وراء فتح فرص عمل للأبناء عندما يكبروا. وأصبح اللي بيخش الأزهر هو اللي مش عارف يخش المدارس التانية، وبالتالي مع مرور الوقت تدنى المستوى التعليمي في الأزهر إلى درجات لم يكن عليها قبل ذلك مطلقا. زمان في تاريخ الأمة العظيم، عظماء الأمة كما ذكرنا وكما تحدثنا في تاريخنا وسنتحدث إن شاء الله على أمثلة أخرى، عظماء الأمة حقيقة كانوا أولئك الذين يهتمون بهذه الأمور الشرعية ويدرسونها ويتفوقون فيها، وكان النبوغ في هذه المجالات وسيلة لرفعة الإنسان وسط القوم أو وسط المجتمع الذي يعيش فيه. دي كانت بداية عملها الإنجليز، عملوا مدارس علمانية وسهلوا فرص العمل لطلابها، وفوق كده كمان بدأوا يعطوا رواتب أعلى لخريج هذه المدارس أعلى بكثير من رواتب خريجي الأزهر. دلوقتي احنا عندنا مرحلة تانية أعلى شوية، مدارس العلمانية دي كانت مدارس تتحدث باللغة العربية في المجمل أيضا، الآن بقى في مدارس تتحدث اللغة الأجنبية، وبرضو فرص العمل مفتوحة بصورة أكبر لمن يحصل على الشهادة من مدرسة أجنبية. وطبعا ده بيدفع النوابغ من أبناء المسلمين إلى الالتحاق بالمدارس الأجنبية، وبيخرج في آخر المطاف وهو بالكاد يستطيع أن يكتب ويقرأ اللغة العربية، وبالتالي بيبقى صعب عليه جدا أن يقرأ القرآن الكريم أو السنة المطهرة، ولو قرأ لا يستطيع أن يفقه بسهولة، فبتكون نتيجة تردي مستمر للتفقه في القرآن والسنة وفي علوم الدين بصفة عامة. وأخطر من ذلك، لأن أنا ممكن بقوله أن أنا ممكن أجيب لابني مدرس يعلمهم لغة عربية في البيت عشان مستوى يرتفع، حتى لو مستوى ارتفع وقدر يقرأ اللغة العربية بصورة جيدة ويقرأ القرآن والسنة بصورة طيبة، يدخل في شعوره الداخلي دون أن يريد ولا أن يريد آباؤه ذلك تعظيم اللغة الغربية على اللغة العربية، وأنها مصدر النجاة في هذه الدنيا، وأنه لا فلاح له ولا وصول إلا بهذه اللغة. مش معنى الكلام ده أننا ضد تعلم اللغات الأجنبية، عشان هو بيقول برضو إن هل أنت مع تعليم الأطفال بعض المصطلحات الغربية وهم قبل سن المدرسة؟ والسؤال يرمي بعد ذلك، هل ترى يتعلم اللغات الأجنبية مع اللغة العربية ولا ما يتعلمهاش؟ طبعا نحن مع تعلم اللغات الأجنبية مطلقا، على قدر ما تستطيع حاول أن تتعلم لغة أخرى إلى جوار اللغة العربية، لكن بشرط أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساس، اللغة الأولى لك، حتى لو كانت هذه اللغة ليست لها يعني تواجد في العالم الآن إلا في بلاد العربية، لكن هذه بداية، ونحن نريد نهضة شاملة في العالم الإسلامي. وإذا حدثت هذه النهضة الشاملة في علوم مختلفة وكانت اللغة العربية قوية، هيكون ده مجال انتشار للغة العربية في العالم. وأنا أفكركم بتاريخنا، اللي كان عايز يتعلم طب زمان أو هندسة أو فلك أو كيمياء من أوروبا أو من الهند في وقت عزة الدولة الإسلامية، كان عليه أن يتعلم اللغة العربية فعلا عشان يدرس في جامعات المسلمين العربية، جامعة قرطبة، جامعة طليطلة، جامعة أشبيلية، جامعة بغداد، جامعة القاهرة. طبعا القاهرة يعني مش مقصود بها القاهرة الآن، جامعة الآن، ولكن يعني مدينة القاهرة كانت من مدن العلم المشهورة في ذلك الزمن. وسنتحدث إن شاء الله في محاضرة صور رئام الحضارة الإسلامية على بعض الأمثلة من الجامعات والمكتبات الإسلامية العملاقة، كلها كانت باللغة العربية، والطلبة فيها من بلاد مختلفة في العالم، مسلمين وغير مسلمين، باللغة العربية. لكن تحقير الأمر عند الطفل وإشعاره أنه لا نجاة له إلا بتعلم اللغة الأجنبية وجعلها هي اللغة الأساسية الأم، بل وقد يفخر بعض الآباء والأمهات بأن أبنائهم لا يستطيعون الكلام بالعربية، ومعظم كلامه باللغة الإنجليزية، ما بيقدرش يعبر عن نفسه إلا باللغة الأجنبية، فده شيء خطير جدا محتاج إلى مراجعة. طبعا في ناس هتعاني، انت هتدخل ابنك مدرسة مستواها الى حد ما اضعف من مستوى المدرسة الاجنبية او اللي بتكلم بلغة اجنبية، ستعاني، لكن لابد ان تبذل الجهد، وكما ذكرنا ان طريق العلم لابد فيه من معاناة، سواء كانت معاناة مادية او معاناة جهدية او فكرية، ان اي نوع من انواع المعاناة متوقع، لكن لا سبيل الا به. وعلى فكرة لما تيجي تراجعوا سير او تراجعوا تاريخ الدول التي قامت في هذه الأيام أو في عصرنا هذا، تلاقوا سبحان الله اهتمام قوي جدا باللغة الأم حتى وإن كانت غير منتشرة في العالم. يعني التعليم الأساسي في اليابان كله باللغة اليابانية، التعليم الأساسي في ألمانيا كله باللغة الألمانية، بعض المدارس ممكن تدي لغة تانية إنجليزي أو فرنساوي، لكن معظم المدارس ما تديش هذه اللغة عشان الطفل يطلع متشرف تماما العزة بانتمائه إلى لغته وإلى وطنه وإلى قومه. في فرنسا صعب جدا أنك تروح في الشارع تكلمه بلغة غير فرنسية، وممكن يكون فاهمك وما يردش عليك، لو كلمته انجليزي او الماني، لانه معتز بالفرنسية بتاعته. في المانيا كذلك، في كندا، مقاطعة مونتريال او منطقة مونتريال اغلبية فيها فرنسية، لغة فرنسية. القانون هناك يجرم الذي يكتب عنوان المحل باللغة غير الفرنسية، يحذف، يدفعه غرامة. ولو عايز يكتب لغة انجليزية او لغة المانية جنب لغة فرنسية، يبقى لازم الفرنسية تبقى كبيرة وتحتها صغير الخط او اللغة التانية. لما تسألوا على الكلام ده قالوا عشان اللغة ما تموتش، وهي في الاخر لغة بتربطهم سويا حتى لو على اساس دنيوي. ما بالك لو كنا نحن المسلمين يربطنا او تربطنا اللغة العربية على اساس الدين، وهي لغة القرآن ولغة اهل الجنة. يعني القضية في منتهى الخطورة حقيقة، ان تنهار اللغة العربية هي بداية انهيار لفقه الأمة الإسلامية لقرآنها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم هي بداية انهيار لعزة الأمة الإسلامية وللهوية الإسلامية. من أوائل الجامعات التي أنشئت في فلسطين على يد اليهود سنة 22، يعني بعد دخولهم بخمس سنوات، دخلوا في سنة 17 مع الإنجليز، الجامعة العبرية. كان تدريس اللغة العبرية أمر أساسي في بناء دولة إسرائيل في داخل فلسطين الحبيبة، نسأل الله أن يحررها كاملة. فاللغة العبرية كانت لغة ميتة في العالم. مين بيتكلم عبري في العالم؟ وإلى الآن من يتكلم العبرية في العالم؟ هي لغة محدودة جدا جدا جدا. ومع ذلك لزرع الهوية وحب هؤلاء الأبناء لهذه اللغة ولهذا الوطن الذي يجمعهم، تعلموا العبرية وعلموها لأولادهم. وخلي بالك اللغة العربية إن تعلمناها تربط بين بلاد العالم الإسلامي. ويا للمأساة عندما لا يفهمني الجزائري أو التونسي إلا بعد أن أتحدث معه باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. والأمر طبعا أصعب وأصعب مع الأتراك والباكستان والهنود والإندونيسيين والماليزيين وغيرهم من غير العرب، وكل يتحدث لغة مختلفة. تشتت في العالم الإسلامي. المشكلة الكبيرة أن يجي من داخل البلاد العربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها أن لغتها الأم، اتولدت أنت كنت تتكلم عربي، أعرض عن هذه النعمة وأتحدث بلغة أخرى وأعيش كالأعاجم في بلاد عربية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. واحد بيسأل: أدرس بكلية لغات وترجمة أزهر دراسات إسلامية، فما الذي تنصحنا به؟ ولا لنا دور؟ دور ضخم جدا. مش معنى اللي فات ده ان ما تعلمش لغات، احنا قلنا تعلم لغات مهم جدا، وانت راجل ما شاء الله لغات وترجمة وازهر وعندك معلومات دينية لا بأس بها، تعلم اللغة الانجليزية، تعلم اللغة الاسبانية، اللغة الالمانية، غيره من اللغات، وصل العالم كله بدين الله عز وجل، ورد على الشبهات، ورد على البابا بتاع الفاتيكان، ورد على جرائد الدنمارك، ورد على كذا وكذا وكذا من المشاكل اللي عماله تطلع لنا من كل مكان. كن عنصرا فاعلا وتحرك بلغتك وانت تسد ثغره. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه كان مقربا جدا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن اهم اسباب هذه القربة له انه يتعلم لغه لا يتعلمها عموم الصحابه. أحد الإخوة بيقول: الأمثلة المذكورة للعلماء الذين ذكروا في الدروس السابقة في المجمل أو في معظمهم بدأوا في سن مبكرة. طب ما حال الكبار؟ إحنا يعني دلوقتي كبرنا في السن اللي بقى 30 سنة و 40 سنة أو 20 سنة حتى، لأن الناس ما شاء الله زي ما قلنا الشافعية حفظ القرآن 7 سنوات، وحفظ الموطأ 10 سنوات، وأحمد بن حنبل كان بيخرج يعني قبل الكي جي 2 كان بيخرج عشان يتعلم الحديث، مش كده؟ لسه طفل صغير وامه تمسكه تقول له ما تخرجش قبل الفجر، وهو عايز يخرج قبل الفجر لطلب الحديث. فبيقول: طب الكبار يعملوا ايه؟ ما اكثر الامثله في التاريخ الاسلامي على من بدا في سن كبيره. وحتى يا اخي لو ما فيش امثله، هنفترض ان انت ما تعرفش ان موسى بن نصير فتح الاندلس وهو عنده 72 سنه، ولأن يوسف ابن تشفين التزم بالإسلام وعنده 46 سنة، وقبل كده كان بعيد تمام البعد عن الفكر الإسلامي والالتزام بتعليم الشرع، بدأ طريقه في الإسلام 46 سنة. خالد بن الوليد أسلم وعنده 47 سنة، وعمر بن العاص أسلم وعنده 57 سنة، وبدأ الحياة بتاعته. وربنا سبحانه وتعالى يعني أنعم عليهم بالفتح سواء في مجالات الجهاد أو مجالات العلوم أو مجالات الدعوة، في كل مجالات العلم ومجالات الإسلام بصفة عامة. ما أريد أن يقول إنسان أنني قد تأخر بي الزمن، لا، ابن الجوزي رحمه الله قرأ بالقراءات العشر، يعني بدأ يتقن القراءات العشر ويقرأها على شيوخ ليتعلم كل القراءات العشر، وكان فوق 80 سنة، كان أكثر من 80 سنة مع العلم الغزير الذي كان عنده في كل فروع العلم. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول على ابن الجوزي: ما أعلم أحدا صنف مثله في كل الفروع مصنف رحمه الله، بس كان في فرع لسه ما تعلمش فيه وما تخصصش فيه، اتعلم فيه وهو فوق 80 سنة، ما فيش حاجة هتروح. واذكر قول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة، هتتحاسب على كل لحظات عمرك لوحدك، العالم كله مضيع وقته، العالم كله بيلعب، العالم كله مشغول بأي شيء، هتتحاسب لوحدك يوم القيامة. فالوقت اللي فضل لك في العمر لعله يوم أو اثنين أو عشرة أو عشر سنين أو أكثر، ما تعرفش، استغله كله لله عز وجل. سؤال مهم جدا، واحد بيعمل في شركة نظم أمريكية، معلومات أمريكية، والشركة متميزة في مجال غير منتشر في بلاد العالم الإسلامي، وهو بيعمل في هذه الشركة، لكن هو يشعر أن الفائدة تعود على الشركة وما زال في الشركة، فأرباح كلها متجهة للشركة وكل جهده متجه للشركة، فهل يستمر أو لا يستمر؟ هنا لازم نقول أنت أصلا بتشتغل في الشركة ديت ليه؟ لو بتشتغل في الشركة ديت لتحصيل أسباب المعاش فقط، ولأنه مصدر من مصادر الرزق المتيسر والأكثر من الشركات الوطنية والإسلامية، فمن فضلك سيب الشركة ديت النهاردة، لأن احنا عندنا مقاطعة مع البضائع الأمريكية والشركات الأمريكية لحد ما يحلوا عن بلادنا، محتليننا في العراق ومحتليننا في أفغانستان وبيساعدوا اليهود في فلسطين، وقضية ضخمة جدا. أما إن كنت بتشتغل في الشركة ديت لنقل العلوم من هذه الشركة إلى بلاد المسلمين وتعلم علم لا يعلمه المسلمون الآن، تقصد بذلك وجه الله عز وجل والنقلة الحضرية للأمة الإسلامية، فهذا أمر محمود بشروط بضوابط، لكن أمر محمود تماما، كالذي يذهب في بعثة إلى أمريكا عشان يتعلم جزء من العلوم مش عندنا، فرع من فروع الطب، الفلك، الكيمياء مش عندنا، فرايح يتعلمه من هناك ويراجع بعد كده يفيد أمة الإسلام بهذا العلم، لكن بضوابط. أهم هذه الضوابط أن أنت يكون لك سقف. يعني إيه لك سقف؟ يعني أنا رايح الشركة ديت أشتغل فيها 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات، رقم محدد معروف بخطة واضحة، وبعد كده ترجع تفيد بلاد المسلمين. لأن أنت طول ما أنت موجود هناك في علم جديد هتتعلمه، فتقول والله أخذ كمان وأخذ كمان وأخذ كمان وأخذ كمان لحد ما عندك 70-80 سنة وأنت عمال تاخد وقاعد عندهم، والمسلمين محرومين من علمك، وكل قوة إسلامية أضيفت إلى قوة الغرب هي قوة للغرب وضعف للمسلمين، صح؟ المسلمين حرموا من عقل هذا العالم، والغرب أضيف له عقل هذا العالم، فلازم أروح بنظام. الحكمة ضالت المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها، أروح أدور على الحكمة هنا وهناك، طبعا زي ما قلنا بضوابطنا عدم المخالفة مع الشرع مع القرآن والسنة، أروح أخذها من هنا، لكن بقدر ما نحتاجه في هذه الجزئية، وما يبقاش الموضوع إيه مفتوح بدون حدود. الكلام ده ينطبق على البعثات وينطبق على العمل في الشركات. وطبعا خلي بالك الإغراء كبير، ممكن وانت رايح تبقى عامل حسابك انك هترجع، بس مع مرور الوقت ما ترجعش، لان الاموال اكثر والحياة اكثر يعني راحة والعيش ارغد، فتترك بلاد المسلمين وهموم المسلمين وتثري الشركة الاجنبية بكل طاقتك، وهذا لا يستقيم. واحد بيسأل كيف نخرج إمكانياتنا التي وضعها الله عز وجل في العقل البشري. هو أنت لازم تبذل الجهد عشان تخرجها، زي ما قلنا قبل كده كلمة أديسون الحياة كلمة صحيحة التي ذكرها، قلناها في الدرس اللي فات، إن الوحي اللي عنده أو الإلهام اللي عنده، طبعا ليس وحي من جوه عند أديسون، لكن الإلهام اللي عنده بيمثل في اختراعاته 2%، وفي بعض الروايات 1%، يعني دي نقلت عنه إنه قال 1% بس، والباقي كله جد واجتهاد. 98% من الاختراعات نتيجة الجد والاجتهاد، نتيجة العمل والمثابرة والكفاح المستمر والسهر الساعات الطويلة، فقدر يطلع إمكانيات ما كانش حد شايفها فيه. على فكرة أديسون ده ما كانوش قابلينه في المدرسة، يقول لك إن هو يعني على قده في التفكير، يعني مستوى مش قد كده، غبي. وده هيجاوب لنا على سؤال تاني، واحد بيقول هل لو كان هناك إنسان مستوى الذكاء ضعيف هل يمكن أن يكون عالما؟ هو مين اللي عرف إنه مستوى الذكاء ضعيف؟ ما أنت جايز تحطه في مجال مش بتاعه، لم يبدع. أديسون كان من عائلة فقيرة جدا جدا، معدمة، كان أبوه ميت وأمه اللي بتربيه، خدته يا عيني داخل بيه على المدارس هنا وهنا، ما حدش قبله، كل ما يخش مدرسة يقعد شوية يعرف إنه فقير يخرجوه منها. الكلام ده في أوائل القرن العشرين، يعني مش في القرون الوسطى يعني. وسبحان الله يعني في الآخر حاول وحاول وحاول، قعد يقرأ في كتب بتاعت أبوه. كان يعني أبوه عنده مكتبة، وبرضه طبعا دي من أسباب اللي وصلته، كان عنده مكتبة قعد يقرأ في الكتب اللي عند والده، وبدأ يشتغل في بيع الجرايد عشان يكفي أمه ويكفي نفسه، تخيلوا. وبعد ما شوية شوية بدأ إيه كل شوية يعني يفكر تفكير ويقرأ حاجة، وعمل أول اختراع والتاني والتالت، و1200 اختراع، وفي رواية 2500، فإنجاز ضخم جدا. وهذه يعني ليست شخصية مسلمة، يعني ليس عندها ما عند علماء المسلمين من التوفيق، لكن بذل جهد. واللي بيبذل جهد من سنن رب العالمين أنه لا يظلمه، يعطيه. نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لم يوجه ذلك لله عز وجل، لكن اشتغل وخد في الدنيا النتيجة التي عمل لها حقيقة. فأنت محتاج جهد، بس محتاج حاجة تانية مهمة جدا جدا، أنك تعرف موهبتك فين. أنت والناس القريبين منك حاول تطلع أنت يا ترى متخصص في إيه؟ إيه مجال التفوق بتاعك؟ وده هيجرنا لسؤال تاني، واحد بيقول إذا تخصص الإنسان في مجال لا يهواه فماذا يفعل؟ أولا لازم تعرف يا ترى ده تلبيس إبليس ولا ده فعلا مجال غير مناسب ليك. يا ترى إبليس مش عايزك تستمر في العلم فبيقول لك بيكرهك في فرع العلم ده، ولا الفرع كويس وممكن تحبه بس أنت الشيطان بيثبطك؟ حاول مرة واثنين وثلاثة، وادرس مرة واثنين وثلاثة، إذا تفوقت في هذا المجال فإنك ستحبه إن شاء الله. لكن على فرض أنك أنت تفوقت برضو ونبخت ومع ذلك مش بتحبه وليس على هواك، وهواك في حاجة تانية، ليس هناك منع أن تغير الطريق، وما تقولش الوقت عدى وفات، وعدى مني 10 سنين أو عدى مني 2 سنين في الكلية. أنت خلاص يا أخي بعد 1 أو 2 سنين في الكلية، ما أنتش ماشي في الكلية ومش عاجباك الكلية ولا قادر تفهم فيها، وميولك كلها في اتجاه تاني، والدك أو والدتك أو الظروف المجتمعية اللي احنا عايشين فيها ضغطت عليك عشان تخش في كلية معينة وهواك في اتجاه تاني، غير. ما في مانع 1 أو 2 سنين في عمرك خدت فيهم تجربة وخدت فيهم نوع معين من العلم، حتى ولم يكن علما يعني ده ترغب فيه، ليس معناه ان انت تكمل في هذا الطريق بقى طول عمرك اللي فاضل يا عالم هتعيش قد ايه. ما في مانع، وكثير جدا من عظماء العالم بدأوا في اتجاه ومشوا في اتجاه تاني خالص، مفيش مشكلة خالص يعني. واحنا نعرف أمثلة كثيرة جدا لناس في تخصصات يعني بعيدة تمام البعد عن المجال الذي نبغوا فيه بعد ذلك وتفوقوا. الواحد يسأل يحتاج طالب العلم للتفرغ وتحتاج ظروف الحياة للعمل، فما الأولى؟ إيه رأيكم؟ يعني يشتغل في العلم ولا يشتغل عشان يصرف على نفسه ويعيش ظروف الحياة الصعبة اللي احنا عايشين فيها ديت؟ طبعا مقدم مقدمة طويلة جدا ان الشباب يعاني من ضعاف مالية شديدة والحالة الاقتصادية اللي انت عارفينها والرخاء الاقتصادي اللي بنعيش فيه الظروف دي يعني. المهم طبعا يا اخواني لا شك ان طلب العلم قد يؤثر على حصيلتك المادية في البداية. في البداية ممكن يبقى صعب عليك فعلا، لكن بالمثابرة هتوصل ان شاء الله. ما تخليش الفلوس هي هدفك، العلم لو هدفك الفلوس ان شاء الله لو من نصيبك هتجيلك، مش معناه انك تقعد في البيت ما تشتغلش، لا لازم تفرغ اوقات للعمل والكد والكدح. لكن ما يبقاش هدفك في الحياة جمع المال، وهدف في الحياة البحث عن وظيفة اكثر ربحا ولو كانت اقل علما. لكن اعرف لو انت عايز تبقى عالم محتاج ظروف معينة ومحتاج شروط معينة، منها التفرغ لقضية العلم قدر المستطاع مع العمل، مع انك تعمل عمل حياتي يكفل لك المعيشة، لكن ما تبقاش كل حياتك في هذا المجال. في ناس تانية هتبقى حياتها في الاقتصاد وحياتها في جمع المال لله عز وجل. لكن زي ما كنت بتكلم مع احد الاخوة بعد الدرس اللي فات، لو انت خليت هدفك جمع المال حتى لو هدفك ده غرضك بيه انك فعلا بأمة الاسلام، يخشى عليك جدا 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 من الفتنة بالدنيا، لان هدفك انك تجمع وتجمع وتجمع وتجمع، مع مرور الوقت وبالتدرج الشديد هتقع في الفتنة ونسأل الله السلام. هي في اسئلة تانية كتير بس يعني ايه، يعني اعتقد ان هذه اكثر الاسئلة ارتباطا بموضوعنا، وممكن ان شاء الله في المرات القادمة نعرج على بعض الاسئلة الاخرى. اليوم نتحدث باذن الله عن العامل الذي لا يستطيع عالم ان يكون عالما الا به، بل لا ينجو الانسان في حياته الا بالاهتمام به. لو تفتكر كده عشان تبقى عالم قلنا حاجتين، ان تقدر قيمة الشيء الذي تجاهد من اجله، الحاجة التانية لا يستطاع العلم براحة الجسم. الحاجة التالتة مهمة قوي وهي موضوعنا النهاردة، ممكن تلاقي ناس شغالة 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة، طول السنة شغال ما شاء الله، جهد ضخم جدا مبذول، وفي الاخر ايه، لا انجاز، مفيش انجاز معين، تلاقي نفسك تعبان طول السنة، وتيجي اخر السنة تحاسب نفسك انا عملت ايه السنة دي، ايه الانجازات اللي عملتها السنة دي، ما تلاقيش. ليه يا اخواني الكلام ده؟ في عامل مهم جدا عايزين نتكلم فيه وهو عامل الوقت. الوقت في حياة العلماء، مفيش عالم في الدنيا بيضيع وقته، ومفيش عالم في الدنيا مش بيرتب اولويات وقته. دولت مرحلتين، في واحد بيضيع وقته ده مستحيل يبقى عالم، لكن المشكلة في ناس ما بتضيعش وقتها بس مش عارفة تدير الوقت، مش عارفة تنظم الوقت، مش عارفة تستغل كل الوقت مع وجود الحمية والإخلاص في قلبه، إلا أنه لا يستطيع استغلال كامل وقته، فتضيع بذلك الأعمار والأعمار، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى درجة العلماء. يا إخواني ويا أخواتي، أغلى ما يمتلك الإنسان حقيقة هو الوقت. رأس مالك عمرك، يوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل. أغلى شيء الوقت. ليه؟ الوقت بيخلص بسرعة، سريع الانقضاء، ولما بيخلص عمره ما بيرجع. لو حد هنا تحمس لقضية العلم عنده 30 سنة هيبتدي، لو عمره 60 سنة يبقى فاضله 30 سنة، 30 سنة اللي فاتوا خلاص انتهوا، مع انه تحمس جدا وحميته ارتفعت جدا، خلاص اللي حصل حصل بقى، معلش قدر الله ما شاء فعل، اللي فات فات. طب بدأت 50 سنة، يبقى 50 سنة راحوا، خلينا بقى في اللي جاي. جاي قد ايه؟ 10 20 30 50 الله اعلم، لكن اللي فات راح انتهينا. واحد يسمع الكلام ده دلوقتي يبقى حزين جدا جدا على 20 سنة اللي فاتوا، فيضيع كمان 20 سنة جايين في الحزن، ما ينفعش. الغرض من كلامنا ابدأ الآن في الحفاظ على الوقت. قضية الوقت هذه فعلا قضية ماسة، وللأسف الشديد أمة الإسلام الآن تعاني معاناة كبيرة جدا في قضية الحفاظ على الوقت. الإنتاجية للعامل الأوروبي 7 ساعات في اليوم، هما بيشتغلوا 8 ساعات أو 9 ساعات، لكن المجمل 7 ساعات. المجمل للعامل المصري أو للموظف المصري في المجمل برضو 30 دقيقة. أو الله ما بتقسم ساعات بالدقائق، نص ساعة يعني. الكلام ده إحصائيات رسمية، يعني إحصائيات في مصر حكومية مش في جورنال معارض، ودي كارثة. طبعا بيحسبوها ازاي؟ الانتاج على عدد الناس اللي شغالة. انت عندك بطالة مقنعة مئات والاف وعشرات الالاف ومئات الالاف، بل وقد يكون الملايين بطالة مقنعة. اعرف واحد بيروح الشغل بتاعه يومين في الشهر، فلما بسأله ليه بتروح يومين في الشهر اشمعنى اليومين، قال لي طبعا اليوم التاني ده يوم القبض، بروح طبيعي هعمل ايه يعني، لازم اروح عشان اقبض، لكن اليوم الاولاني ده عشان اشتغل. قول توبيت الايام اللي بيشتغل، قول زملائي بيشتغلوا، بس كل واحد من زملائي بيجي برضو يوم في الشهر. بقول له ليه كده؟ بيقول لي اصل احنا لو جينا احنا الـ30 هتبقى ازمة، لان احنا الـ30 متوظفين في اوضة فيها مكتب واحد. اه والله هذا كلام حقيقي. بيشتغل في مركز من مراكز الصحية في محافظة من محافظات مصر في الدلتا في الغربية. يلا والكلام ده مش عشان محافظة الغربية بالذات فيها مشكلة، الكلام ده في كل حتة انتوا عارفين، بس انا بقول لكم ان دي حكاية حقيقية يعني. فبيروح يوم في الشهر لان هو فيه مكتب واحد، والشغل اللي بيتعمل يقوم بي واحد. كنت في إدارة من الإدارات الحكومية بخلص ورق معين، فبقول له أخباركم إيه في رمضان في المواعيد؟ قال لي مدين أجازة من نص الموظفين، نص بيجي يوم ونص بيجي يوم تاني. بقول له طب والشغل ما يتأثرش؟ قال لي الشغل يمشي أحسن لما نكون أقل. وده كلام في منتهى الحكمة. ليه؟ لأن لو الكل مفعل دي يبقى الكلام ده مش مظبوط، لكن لما يكون عندك 100 واحد والشغل بيقوم بيه 20، يبقى المية دول هيعملوا عطلة، التمانين اللي فاضلين هيعملوا عطلة، والشغل اما مش تبقى عارف مين المسؤول، روح لفلان روح لفلان روح لفلان، مش حد مسؤول معين. فالوقت ملوش تمن يعني. لما اقعد انا 8 ساعات في الشغل وفي الاخر انتاجي 30 دقيقة، لا يبقى الوقت ملوش تمن، يبقى فين انتاجية الامة؟ يبقى قضية الوقت هذه قضية للفرد وللجماعة وللامة بكاملها، قضية في منتهى الأهمية، وهي قضية دنيا وآخرة. الذي يضيع وقته هذا على خطر عظيم. عارفين أكثر وقت هتعرفوا قيمة الوقت في أمتى؟ في لحظتين، لحظة الاحتضار وانت بتموت على فراش الموت وعرفت خلاص انك هتموت، هتعرف قيمة الوقت ساعتها. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. انتهينا، مش هترجع، كلام مقطوع ومنتهي. فعند الموت، وقد يكون هذا الموت الآن يا إخوان لأي حد فينا، الموت يأتي بغتة، هتعرف ساعتها يا ريتني استغليت الشهر اللي فات والسنة اللي فاتت واليوم اللي فات واللحظة اللي فات. ممكن واحد ساب الدرس وراح يتفرج على تمثيلية وعلى ماتش، ممكن او راح ينام شوية وما اهتمش بمجلس علم وهو خارج مات. اكاد اجزم انه لو يعني خير في لحظة موته الاخيرة ان يعود ويعمل عمل، يقولك ارجع احضر الدرس ده تاني، او ارجع اتوب عن ذنب معين، او ارجع اقرا صفحة قرآن، او ارجع اتصدق لله عز وجل، او ارجع اعمل او اعمل او اعمل. انتهينا، مفيش رجوع، دي قضية محسومة. ادي اول لحظة خطيرة. اللحظة الاخطر يوم القيامة، شوف بقى الحساب على الذرة والقطمير على كل لحظة من لحظات الحياة مهما دقت. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تخيل نفسك كده في عرض سينمائي لأعمالك يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى، انت واقف وبتشوف أعمالك مجسمة، بتشوف نفسك وانت قاعد في البيت وانت قاعد في المكتب وانت قاعد في الشارع وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في مصلحة وانت قاعد لوحدك وانت قاعد مع الناس، فيلم كده لكل لحظة من لحظات حياتك بمنتهى الدقة بيمشي من الأول للآخر. وانت عمال تتفرج على الفيلم يوم القيامة، يا ترى في مشاهد تحب ما تكونش موجودة، وفي مشاهد تحب أن لو طالت في الدنيا زي طلب العلم والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والإنفاق في سبيل الله وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها محتاجة أوقات. يا ترى هتتمنى أن لو بدلت أوقات ضاعت حتى لو كانت تضيع في أمور هي من المباح لكنها ليست من أعلى الدرجات أو من أعمال الدرجات العليا؟ أكيد هتندم يا إخوان. فإحنا أغلى شيء بنمتلكه الوقت. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أحرص منكم على دنانيركم ودراهمكم. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حرصهم على الوقت كان شديد، في كل لحظة في إنجاز وفي إنتاج. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه علمي. هذا اليوم اللي أزعل عليه أو ده آخر اليوم، حسب نفسك يا ترى النهاردة تعلمت حاجة زيادة سواء في علوم الشرع أو في علوم الحياة، ولا اليوم ده عدى كده بدون علم؟ هذا يوم يندم عليه عبد الله بن مسعود، اليوم الذي يمر بلا علم، وهي أيام قليلة جدا في حياته رضي الله عنه، لأنه من علماء الصحابة الأفذاذ رضي الله عنه وأرضاه. فهذه قضية محتاجين نشغل نفسنا بيها جدا جدا، الحفاظ على وقتنا وإدارة وقتنا بصورة مرضية. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أي فراغ في يومك لازم هيتملي، لو ما تملاش بالحق هيتملي بالباطل. لازم نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق بسرعة، ما فيش وقت يضيع. نصيحتي ليكم من الدرس لو نخرج بيها النهاردة، ولو ختمنا النهاردة أنا راضي على كده، إياكم والتسويف. ما أشك إن كل الحضور عندهم قناعة تامة الآن بقيمة العلم، ويريد أن يكون عالما من علماء المسلمين، ونحسبكم جميعا على خير، ولا نزكي على الله أحدا، لكن مش كلنا هيبتدي النهاردة شغل. في ناس هتقول ابتدي إن شاء الله من أول الأسبوع أو من أول السنة الجاية. أنا السنة دي عدى منها جزء ومش قد كده، إن شاء الله السنة الجاية هتم اهتمام كبير، أو أحضر الدراسات العليا دي بعد سنتين أو ثلاثة لما أخلص قضية كذا أو كذا. اللي هيبتدي دلوقتي قليل، بس على أيديها يحصل التغيير. إياكم والتسويف. عظماءنا في التاريخ الإسلامي يا إخواني كانوا حريصين جدا جدا على عدم تضييع أي لحظة من لحظات الحياة. كانوا بيستغلوا ما أسميه الفراغات البينية، كلمتكم عليها في أكثر من المحاضرة السابقة، سواء في محاضرة حفظ القرآن الكريم أو غيرها من المحاضرات السيرة وغيرها. الفراغات البينية يعني إيه فراغات بينية؟ يعني أنت بتعمل عمل معين واضح معروف من الساعة 2 للساعة 4، وفي عمل تاني معروف بتعمله من 4:30 ل5:30. من 4 ل4:30 هذا فراغ بيني، بين العمل الأول والعمل الثاني. يا ترى بتستغله ولا ما بتستغلوش؟ أنا رايح الشغل بتاعي، رايح الجامعة، رايح المدرسة، المشوار من بيتي لحد المدرسة 1/2 ساعة، أو من بيتي للجامعة أو للشغل، وراجع 1/2 ساعة، أو راجع طبعا 4 ساعات بترجع في الذروة، طيب راجع في 4 ساعات. يا ترى الوقت ده مستغل ولا لحظات انتظار كئيبة وانت قاعد في الميكروباص أو في الأوتوبيس أو ماشي في الشارع؟ هل تستغل هذه الفراغات البينية ولا لا؟ انت عندك محاضرة في الجامعة، وبعد ربع ساعة محاضرة تانية. الربع ساعة اللي في النص مستغلة ولا لا؟ وهنقعد ننزل في الأرقام. لما تيجي تجمع الفراغات البينية في يومك لن تكون أقل من ساعتين، ممكن تبقى أكتر من ساعتين. ساعتين اضرب بقى في الأسبوع، اضرب في الشهر، في السنة، في عمرك. يا الله، هذه يعني أعمار طويلة ممكن تشتغل فيها أعمال ضخمة جدا جدا جدا. أبو حاتم الرازي من علماء المسلمين المشهورين رحمه الله، من علماء التفسير وعلماء اللغة، وكتب يعني مجلدات في فنون شتى. الإنجاز العلمي ده كله جابه منين؟ ابنه عبد الرحمن بيحكي بيقول: ربما كان يأكل وأقرأ عليه. وقت الأكل هو خايف يضيع، أصل لما بيقعد يأكل مش هيقرأ، مش عارف يقرأ وهو بيأكل. فيعمل إيه؟ يجيب ابنه يقعد جنبه يقرأ وهو بيأكل، صوت يقرأ بصوت، فيسمع علم، فما يروحش وقت الأكل عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه. صعبة ديت، ها؟ دي ما فيش داعي تعملوها، مش مهم ديت يعني. خلينا ندقق على الوقت التاني يعني. بس كان بيعمل كده. وجد ابن تيمية كان يفعل ذلك أيضا، كان إذا دخل الخلاء نادى على أولادي يقرؤون خارج الخلاء عشان ما يعرفش يأخذ معاه الكتب داخل الخلاء، عشان الوقت ما يروحش. في واحد بيقف في الخلاء ما شاء الله يعني، خش جوه نص ساعة يقعد يغني يقرأ الجورنال أو يسلي نفسه. لا، ده بيستغل الوقت العلم. الإمام النووي رحمه الله هو ماشي يحكي عنه أصدقائه يقولون: قلما كان يسير دون أن يسمع شيئا يحفظه. طول ما هو ماشي عمال يسبع، يا إما في كتب العلم يا إما في القرآن الكريم، بيسمع. استغل الوقت، مشوار. مع أن المشاوير يعني سبحان الله ممكن المسافات في مدن القديمة أصغر من مسافاتنا الآن، والوقت يعني المستغل في الانتقال لعله قليل، لكن نستغله برضه. وقعد على كده سنوات، قلما رؤية لا يتمتم بشيء وهو في الطريق. رحمه الله ثعلب النحوي رحمه الله، هذا أحد علماء القرن الثالث الهجري في النحو وفي البلاغة وفي اللغة وفي فنون أخرى كثيرة. ده كان أكتر بقى، أصعب شوية. كان هو ماشي يقرأ، يعني يمسك الكتاب في ايديه وماشي. طب النووي كان بيسمع، مقبولة شوية. ده كان يمسك كتاب ويقرأ. مات إزاي؟ خبطوا فرس وماشي. فبرضه ما تعملوش زيه، إنما حاول تسمع على الأقل أو تسمع. يعني ياما في أوقات بتضيع في السيارات، لو انت حتى ركبت ميكروباص، انت مش صاحب الميكروباص، بس في جيبك شريط علم انت كنت عايز تسمعه وعايز تسمعه الناس، انت استفدت، ودعوة الى الله عز وجل، ونهي عن منكر، لانه ممكن يكون مشغل فلان او فلان او فلان من الاسماء اللي انتوا عارفينها، يضيع على الناس اوقاتها ويركبها ذنوب كمان. خد الشريط وتدير الراجل شغله، وانت راكب في السوبر جيت بدل ما بيشغله فيلم يضيع دينك، لا، اديله الراجل شريط يسمعه. هات شريط فيديو معاك لمحاضرة إسلامية، لو رفض قول له: الناس والله يا ناس انا معايا شريط، تحبه ولا لا؟ يعني خليك ايجابي في التغيير قدر المستطاع. ادي بيستغل فراغات بينية بين حاجة وحاجة، بيستغل الوقت. الفتح بن خاقان من علماء المسلمين، وكان من وزراء المسلمين ايضا، كان وزير المتوكل من خلفاء العباسيين، وهو قاعد مع المتوكل قاعدين بيتكلموا في امور الدولة وأمور هامة، يتركه ليكون بعمل ما، حتى لو كان رايح يصلي أو رايح الخلاء ياخد معاه كتاب، وهو ماشي يقعد يسمع لنفسه في الكتاب. كان عنده مكتبة هائلة، كان شديد الشغف بالقراءة. الأوقات الصغيرة دي جمعت مع بعضها أوقات طويلة وحصل فيها علم. أنا شخصيا حاجة جربت هذا الموضوع وحسبته. كنت فترة من حياتي عايش في أمريكا، مسافات أمريكا طويلة جدا، ممكن تبقى مئات الكيلومترات بتقطع يوميا بشكل طبيعي، وكان ممكن المشوار ده كله يروح عليك. لكن بفضل الله كان في مكتبة ضخمة هائلة من الأشرطة موجودة في المسجد اللي كنا فيه، وعندنا مسلمين من كل بلاد العالم، كل واحد جايب أشرطة من بلد مختلفة لعلماء مختلفين، بعضهم تسمع عنهم بعضهم لا تسمع عنهم، وفي أشرطة نادرة، وفي سبحان الله كانت يعني ثروة علمية حقيقية. ما كنتش أبدا أسافر إلا وأنا عامل برنامج للسفر، هاخد كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، اسمعهم بالترتيب ده في السيارة. تخيل كم العلم اللي بتاخد على مدار سنوات في وقت ممكن يكون انت بس باصص كده في الله نهائية وخلاص، سايق السيارة بدون اهتمام بالوقت، فبيعد عليك ساعة واثنين وثلاثة وعشرة ساعات، كنا بنسوق عشر ساعات كل يوم، رايح خمس ساعات وجاي خمس ساعات، لمشاوير قارة كاملة، مشاوير ضخمة. ما لم يكن هذا الوقت مستغلا ضاع هذا الوقت ولا يعود. ما اخرجش انا مشوار الا معايا كتاب او كتيب في الموضوع اللي انا شغال فيه في البيت، احتمال تطلع فرصة وقت، والله ساعات ما عندي عملية مثلا جراحية، اتأخرت العملية اي سبب، جراح اللي شغال قبلي اتأخر شوية في الشغل بتاعه، طبعا مش هي عشان معادي جه هيسيب بطن العيان مفتوحة، لا لازم يقفلها، عادة عندنا في الطب كده يعني نقفل بطن العيان او احنا ماشيين، فهو لازم يقعد، طبعا انا استناه بيعمل يقفل، انا اقدر انا استغل الوقت. في ناس مش عارفة تعمل ايه، تقعد تقرا الجرايد العجيبه اللي انتوا بتعرفوها موجوده الايام دي عشان يقتل الوقت فعلا، او يقعد يعني يهزر في امور ولا يتكلم في امور يعني سواء كانت خارجه ولا في مباح، لحد ما الوقت يعدي يجي الدور عليه، مستني في عياده الدكتور، مستني عند مكتب محامي حفظكم الله، يعني من المشاكل، يعني هذه أوقات كثيرة جدا قاعد في وسيلة مواصلات ماسك الكتاب بتاعك أو ماسك المصحف وعمال تقرأ لما كانش فيه يعني وسيلة استماع، يعني أمور كثيرة جدا، فراغات هائلة. عديت من بيت الباب المسجد أستغفر الله، باب البيت من المسجد يعني مسافة قصيرة جدا بتاعة مثلا 4-5 عمارات، فقلت مرة كده أعد أشوف هقول أستغفر الله كم مرة، طلعوا 100 مرة، وأنت رايح بقى المسجد كم مرة وراجع كم مرة، ورايح شغلك كم مرة وراجع كم مرة، ورايح لقريبك ولجارك، ورايح تشتري جبنة رومي، ورايح مش عارف آه، ما احنا حياتنا فيها مليون فراغ بيني، أنت لو قست كده هتلاقي الأصل عندك فراغات بينية، سبحان الله. آه في ناس الأصل عندها فراغات بينية مش عارفة تعمل إيه، ما هو الراجل اللي بينتج 30 دقيقة ده عايش في الفراغات البينية، مستوطن في داخل الفراغات البينية، فما لم يستغل هذه الفراغات البينية هتبقى كارثة بالنسبة له، ضاع العمر. الخليل بن أحمد طبعا هو مبتكر علم العروض، مبتكر علم العروض ومن أبرع علماء اللغة رحمه الله، كان يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، ما كانش جنبه حد يقرأ له زي اللي فات، كان بيروح عليه الوقت. احنا بنقول الكلام ده مبالغ فيه، امال هو بقى الخليل بن احمد ازاي، ولا الطبري بقى الطبري ازاي، ولا ابن الجوزي بقى ابن الجوزي ازاي، مش بالسهل. ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي كان بيقول انا احب سف الكعك على اكل الخبز، لان سف الكعك ما بياخدش وقت، واكل الخبز لسه هقطع بقى عيش واغمس واكل، يا نهار ابيض هتروح الاعمار في الاكل. دلوقتي بقى في سلطات الاول، وبعد كده في شوربه، وبعد شوربه خالص والله، وبعد كده بقى الاكل والحلو بقى في الاخر، والشاي احنا نحبس بالشاي لحد ما تخلص الشاي، يبقى يدوبك جه ميعاد الاكله الثانيه، نبدأ بقى إن شاء الله في أكلة العشاء، وبعد كده ننام مثقلين فما نعرفش نقوم إلا هناك على أكلة الفطار، وبعدين طيب وناخد بين الأكلات سندوتش معاك عشان برضه يسند. لا ده ما كانوش يأكلوا كتير، وحتى لما يجي يأكل يأكل بسرعة، بيحب سف الكعك عن أكل الخبز، عشان الخبز بياخد وقت، ده بياخد 3 دقايق تقريبا، وده بياخد 5 دقايق، فلو وفرت دقيقتين في كل أكلة، أنا بأكل 2 أو 3 في اليوم، آه ده أنا هعمل يجي 6-7 دقائق في اليوم زيادة، ده إنجاز. طب أنت بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في قد إيه؟ دقيقة إيه يا رجل؟ ثانيتين، ثلاث ثواني، احسبها، أربع ثواني، غرست نخلة في الجنة. ليها قيمة ولا ملهاش قيمة الثانية ديت؟ ما ليها قيمة ضخمة أهوت، أستغفر الله. قلتها في قد إيه؟ ثانيتين يا دوبك. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. احسبها. شوف بتختم الصلاة قد إيه؟ احسب سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، 33، شوفها طاعة قد إيه؟ في ناس ساعات مستعجلة عنها تعمل الحاجات دي، لكن في وقت ساعتين إلا ربع وجايز أكتر قدام الماتش، ما يسيبوش، فرغ الأوقات. على قدر قيمة الشيء هتفرغ له وقت. ابن عقيل هذا الذي كان يحب سف الكعك عن أكل الخبز، عمل إيه؟ عمل كما يقول الذهبي أكبر مصنف في الدنيا، عمل كتاب الفنون. طبعا الفنون مش معناها الرأس والغنى والحاجات اللي عارفينها الأيام دي، مش الفن بتاع الأيام دي، فنون اللغة وفنون العلوم المختلفة وفنون التفسير وفنون المناظرات وفنون الكلام والفلسفة وفنون كذا، كل العلوم التي تتخيلها في كتاب الفنون 800 مجلد. ابن عقيد الحنبلي رحمه الله، ومش أي كلام، ده العلماء الذين قرأوا الكلام علماء أفذاذ قرأوه فقالوا وقد أتى فيه من الأعجيب ما لم يأت أحد قبله رحمه الله، زي ابن الجوزي في تعليقه عليه، وزي الذهبي في تعليق عليه، وابن كثير في تعليق عليه على ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. يبقى الجهد الطويل أو الكبير هذا الذي بذله ولم يضع عليه، إخوان أنقل لكم كلمة كان يقولها ابن عقيل رحمه الله، كان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. شوف النظرة بتاعته للوقت، إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. القضية مش قضية فضل، مش قضية إن أنا يعني أتنافس مع المتقين في الدرجات العلى، هو يجد أن تضييع الوقت حرام فلا يجب أبدا أن يؤتى. إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. يعني هاخد هريح شوية، هريح على السرير شوية، على الفراش شوية، دقيقتين ثلاثة ساعة، هريح من عناء المذاكرة وعناء المطالعة وعناء التدريس والمناظرة، هريح شوية. ما بريحش كده نام كده أفكر في لا شيء، لا، أعمل فكري في مسائل وأنا نايم مستطرح على الفراش، فلا أنهض من الفراش إلا وقد خطر على بالي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في الثمانين، في الثمانين من عمره، أشد مما كنت أجد وأنا في العشرين. هذا كلام ابن عقيل، عشان كده عمل كتاب الفنون 800 مجلد. من الحاجات المهمة جدا برضو في قضية الوقت، غير استغلال الفراغات البينية وغير استغلال الأوقات الضرورية التي يجب أن تقضى زي وقت الأكل وغيره وغيره، إن الإنسان يبتدي يدير وقته وينظمه، هعمل كذا الأول ووراه كذا ووراه كذا ووراه كذا. الإمام النووي رحمه الله، أنتوا عارفين الإمام النووي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنجازاته يعني كما ذكرنا في درس سابق هائلة وفي فروع مختلفة كثيرة. اللي يسمع قصة النووي رحمه الله ويقرأ المصنفات التي كتبها في الحديث وفي الطبقات وفي الفقه وفي أصول الفقه في غيرها وغيرها وغيرها، يظن أنه كان منقطعا تمام الانقطاع للكتابة والتأليف. هو كان بيألف ويكتب بالليل، طب بالنهار كان عنده ايه؟ كان عنده درسين في الوسيط في الفقه، ودرس ثالث في المهذب، ودرس في الجمع بين الصحيحين، ودرس في الصحيح مسلم، ودرس في اللمع في النحو، ودرس في إصلاح المنطق، لابن السكيت في اللغة، ودرس في التصريف، ودرس في أصول الفقه، ودرس في المنتخب للفخر الرازي، ودرس في أسماء الرجال، ودرس في أصول الدين في التوحيد. لما تعدهم تلاقيهم 12 درس يوميا بيحضر الدروس دي عشان يتعلم، وفي مرحلة تانية من حياته بيحضر الدروس دي عشان يعلم. هو كان أستاذ في المدرسة، مدرسة الحديث في دمشق، فكان بيعلم، قعد عمره ده يحضر 12 درس سواء طالب علم أو معلم أو عالم، وبالليل بيصنف بيكتب. فعمل الإنجازات الهائلة دي كلها. الدروس دي مترتبة بأوقات معروفة، بعد الفجر في درس، وبعد الضحى في درس، وبعد الضحى بساعتين ثلاثة في درس تاني، وقبل الظهر في درس، وبعد الظهر في درس، وبعد العصر، وبعد المغرب. كل درس ليه ميعاد معروف، وبالليل التأليف. ومات رحمه الله عنده 44 سنة. هذا الإنجاز الضخم، عنده 44 سنة وبني آدم زينا وزيه، وهيتحاسب يوم القيامة معانا، وهيتوزن في نفس الميزان. بس خلي بالك الميزان يوم القيامة واحد، مفيش ميزان لأهل القرن العشرين، وميزان لأهل القرن الأول، وميزان لدولة أمريكا، وميزان لدولة مصر. لا، هو ميزان واحد. أحمد بن حنبل بيخش يتوزن، وابن عقيل بيخش يتوزن، ابن الجوزي والطبري والشافعي والنووي وابن النفيس والبيروني وجابر بن حيان والرازي والمجاهدين والعلماء والدعاء والمنفقين، كل دول بيخشوا مع بعض كده واحد ورا الثاني، واحنا بنخش احنا كمان. لابد لنا جميعا ان نعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى، وان توزن الاعمال. لابد، فالحق دلوقتي بقى، عندنا فرصه. سمعنا الكلام، وما زال هناك فرصه للعمل. طالت او كسرت، طالت او قصرت، موجود فرصه للعمل الحمد لله، ما تضيعهاش. الشافعي رحمه الله كان بيقسم وقته برضه، كان يحضر الصبح في جامع عمرو بن العاص لما كان في مصر، بعد الفجر مباشره يجيء اهل القران، الناس اللي هم بتوع التفسير والقراءات، يقعدوا مع لحد الشمس ما تطلع. بعد الشمس ما تطلع يجي اهل الحديث، يتكلموا في الحديث واصول الحديث، علم الحديث والروايات وما الى ذلك. اذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة، يبدأ يناظر في الناس ويذاكر للناس في أمور فقهية. فإذا ارتفع الضحى جدا جاء أهل العربية والشعر والنحو حتى يقترب انتصاف النهار. بعد صلاة الظهر يرجع البيت بتاعه في الفسطاط ياخد القيلولة، وبعد كده يرجع تاني بعد العصر عشان يعلم الناس، وهكذا وهكذا، كل يوم ماشي على كده. حتى في لحظات مرضه الشديد كان يفعل ذلك. احنا طبعا دلوقتي بنتدلع، راح بيجي دور برد بيقعد. الشافعي رحمه الله كان عنده بواسير فترة من فترات حياته وشديدة النزف، لدرجة انه يركب الجواد يقطر الدم من فوق الجواد من البواسير، وهو رايح للدرس وراجع من الدرس، شديد العلة، ومع ذلك بيد الدرس بتاعه ما يفوتوش رحمه الله. عشان كده بنلاقي انجازات شبه خياليه في حياه الناس ديت حقيقه. واحد بيقول لي كل شويه بص في الساعه مكمل برضه، وبعدين ايه فايدتنا ايه بص في الساعه؟ عايزين نظره في الساعه ونقول سبحانك اللهم وبحمدك عشان معاد التمثيليه. خلينا في الموضوع، خلينا في الناس اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني فعلا أثروا التاريخ الإسلامي وجعلوا التاريخ الإسلامي غرة في جبين الإنسانية حقيقة. وعايزين يا أخواني ويا أخواتي نساهم في هذا التاريخ، ما نبقاش بس مجرد قارئين، نبقى فاعلين. بعد 100 سنة يجوا يتكلموا علينا بالإيجاب لا بالسلب، ما يقولوش الناس ديت كان جيل ضيع الأمة، لا، كان ده جيل رفع الأمة بعد وقوع، أصلح بعد فساد، قاد الأمة بعد أن كانت الأمة مقادة، القادة الآخرين بالأمة الإسلامية، هي دي مكانتها الطبيعية. فعايزين نصنع التاريخ ونغير من وجه التاريخ ونكون من أسباب رفعة الأمة الإسلامية. الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط المشهور من أعظم علماء اللغة في الإسلام، قرأ صحيح مسلم في دمشق في 3 أيام. ولما أقول قرأ مش معناه يمسك الكتاب كده أراه، لا، قرأه تسميعا، سمعه الشيخ بتاعه 3 أيام. كما خلص صحيح مسلم، صحيح مسلم في كم حديث بالمكرر؟ من 7000 ل 12000 حسب حسابات العلماء. من غير المكرر 3000 أو 4000، خلينا في أقل رقم 3000. 3000 حديث يقرأهم تسميعا في 3 أيام. ابن حجر العسقلاني، شوفوا الدرجة بتاعته، قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة برضو تسميعا، قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة، وبعدين قام قرأ صحيح مسلم في 4 مجالس في 2 يوم، وبعدين قام جاي قرأ سنن ابن ماجة برضو تسميعا في 4 مجالس، وبعدين قام قرأ كتاب النسائي الكبير ده في 11000 حديث في 10 مجالس، كل مجلس 4 ساعات. وبعدين قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظهر والعصر في 1500 حديث. هذا كمبيوتر متحرك. هذه الإنجازات شبه الخيالية نتيجة أنه كان بيحافظ على وقته، فربنا بارك له في عقله وحفظه. واتقوا الله ويعلمكم الله. ابن جرير الطبري قعد 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة أو 50 ورقة، كل يوم يكتب 40 ورقة أو 50 ورقة، لما تيجي تجمعها هتبقى أكتر من 500,000 ورقة في حياته كتبها رحمه الله. ما أذر عنه أنه أضاع دقيقة واحدة في حياتي رحمه الله. ومصنفاته مش أي مصنفات، مصنفات لها السبق، من أئمة التفسير ومن أئمة التأريخ ومن أئمة الفقه وصاحب مذهب رحمه الله. قال للتلامذة بتوعه: تنشطونا لتفسير القرآن؟ ايه رأيكم نفسر القرآن ونكتبه؟ عايز التلامذة تساعده في التسجيل وفي الكتابة. فقالوا: في كم تكتبه؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا تفنى فيه الأعمار. فاختصره إلى 3,000. ثم قال: أتنشطون لكتابة التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا؟ على فكرة هو مات سنة 310 هجرية، يعني علماء القرن الثالث والرابع الهجري. فقالوا: في كم؟ فقال: في 30,000 ورقة. فقالوا: هذا تفنى فيه الأعمار. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم. فاختصروا في 3,000 ورقة. هذه إنجازات هائلة يا إخواني. اسمعوا هذه التعليقات وهذه المعلومات ونختم بها، ولا بلاش نختم بها، أقول لك ربنا يكرمك اختم بها. طيب هنختم بها إن شاء الله، بس هنديكم بعض النصائح في الآخر سريعة جدا جدا تلغرافات، كويس؟ آخر معلومات هنسمعها النهارده في الدرس عن ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي طالع في حياتي 20,000 مجلد. ما تقوليش ازاي، الوقت بيتسع عندهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. 20,000 مجلد، بس ممكن يكون المجلد صغير شوية، مش لازم يبقى 500 صفحة، ممكن يبقى 300 200. 20,000 مجلد. احد العلماء حسب له ما قرأ، قال: لو افترضنا ان المجلد 300 صفحة فيبقى اللي اراه 6,000,000 صفحة. وكتب بإصبعيه 2,000 مجلد، يعني حوالي 600,000 صفحة. وكتب أكثر من 1,000 مصنف، كما يقول ابن تيمية: ما أعلم أحدا كتب مثل ما كتب ابن الجوزي. ويقول الموفق عبد اللطيف في حقه: كان لا يضيع من زمانه شيئا أبدا. ويقول في أواخر حياته: تاب على يدي من المسلمين 100,000، وأسلم على يدي من اليهود والنصارى 20,000، الله أكبر. ايه ده؟ انا شغلي يا اخوان. الكلام ده جه منين؟ الكلام ده جه من فقرة هقراها لكم من كلماته هو عشان تعرفوا منهجه في الحياة. كان يقول رحمه الله: لقد رأيت خلقا كثيرين يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة. في ناس كثيرة تيجي تزورني ويسمون ذلك التردد خدمة، يعني جاي نساعدك نخدمك مش حاجة نعملها لك، فيقعد ويشرب الشاي كده عايز يأكل نتكلم مع بعض، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني من الكلام ويتخلله غيبة. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور واشتاق إليه واستوحش من الوحدة خصوصا في أيام التهاني والسلام. يعني في زمانه بيقول الناس كتيرة جدا تحب تقعد مع الناس ويتكلموا في أمور الغيبة أو يتكلموا في أي أمر من الأمور، بيستوحشوا من الوحدة وعايزين نقطع الوقت بأي كلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرت من معاصي كالغيبة وغيرها. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين، بقى قدامي اختيار من اثنين: إن أنكرت عليهم ذلك وقعت وحشة لموضع قطع المألوف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو قلت لهم بلاش تقعدوا معايا هيزعلوا، لأن أنا قطعت المألوف. المألوف نقعد مع بعض ونتكلم في أي حاجة، الناس متعود على كده. مش كل الناس في زمانه كان ابن الجوزي، في ناس كانت بتضيع وقتها برضه في زمانه، فلو قلت لهم بلاش تقعدوا هتبقى مشكلة. وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فبعمل إيه طيب؟ فصرت أدافع اللقاء جهدي. مفيش داعي أقعد أصلا، مفيش داعي أقعد. لو جه قعد معايا وقلت له ما تتكلمش إلا في الأمور الدقيقة العلمية الكذا هيكره القعدة، ولو قابلت الكلام بتاعه هيضيع وقتي، يبقى مفيش داعي أقعد أحسن. فأدفع اللقاء جهدي، ما أقعدش إلا في الضرورة. فإذا غلبت، واحد بقى مصمم يقعد دخل خبط وقعد، قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، أرد بردود سريعة قصيرة عشان الراجل يعرف أني مشغول فيمشي. ثم طب الوقت القصير ده أنا بأثر في اللقاء، الوقت القصير ده أعمل فيه؟ ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يضيع الزمان ولئلا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، الكاغد اللي هو الورق، هو لازم يقطع ورق عشان يكتب فيه، ما كانش فيه كراسات وكشكيل زي زماننا، فبيجيب ورق كبير ويبتدي يقطعه عشان يكتب فيه. فخلي تقطيع الورق والناس عندي، وبري الأقلام وحزم الدفاتر وترتيب المكتبة، دي أمور لازم أعملها، بلاش أعملها والناس مش موجودة. أخلي الحاجات ديت لما يجي لي حد وهو موجود أقعد أشتغل في الحاجات دي وهو بيتكلم، فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي، وعشت 80 سنة وأكثر رحمه الله. عشان كده أنجز هذه الإنجازات الضخمة، مش من فراغ يا إخواني، الشغل العمر ده كله مش من فراغ. التلغرافات السريعة اللي هنختم بيها إن شاء الله، طبعا احنا مش بنقول الكلام ده للتعقيد، احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان اعمل زيه، ولو ما عملتش زيه اعمل نصه، اعمل ربعه، اعمل نزة منه. تلغرافات سريعة في نهاية المحاضرة عشان تروحوا تذاكروا، مش كده؟ تذاكروا في العلم. اول تلغراف ابدأ الان، لازم تروح على الاقل حتى لو عايز تنام شوية عشان ترجع للتهجد، حط خطة كده بسريعة في ذهنك عشان لو جاءك الموت يجيئك وانت على هذه النية. ابدأ من الان في اعداد جدول عملي للعلم. التلغراف الثاني حدد الهدف والاولويات، انا هشتغل في اي مجال من مجالات العلوم، هدفي ايه، اوصل لايه، نيتي ايه، والأولويات هرتب إيه الأول وإيه وراه وإيه وراه وإيه وراه. الطلب الثالث ضع خطة فيها كل الدوائر التي تهمك. خلي بالك أنت مش بس طالب علم، أنت طالب علم، ممكن تبقى زوج، ممكن تبقى أب، ممكن تبقى ابن، ممكن تبقى موظف، ممكن تبقى عامل، ممكن تبقى أستاذ، عندك عمل أخرى في حياتك، عندك رحم، عندك أمة إسلامية، عندك دعوة، عندك مسجد، عندك نادي بتروحه، عندك كذا، في أمور كتيرة مشغول بيها. حط خطة فيها كل الدوائر وقسم الأعمال على الدوائر ورتب أولويات، عشان لو في حاجة وقعت منك يقع منك 4 و5 و6 وما يقعش منك 1 2 و3. 4 التلغراف الرابع مهم جدا، أشرك معك ذوي الخبرة. انت راجل بتاع كيمياء، بتاع فيزياء، بتاع فقه، بتاع حديث، ما تحطش خطتك لوحدك، اقعد مع واحد من المتخصصين عشان يساعدك في وضع خطة محكمة، وابدأ من حيث انتهى الآخرون، استفد بتجارب السابقين وإخوانك وأصحابك وأقرانك وأساتذتك وعلماء الأمة، ممكن يفيدوك بما لا تتخيل من نصائح. الأغراف الخامس قبل الأخير، تابع خطتك. يعني بعد ما تعمل الخطة وتحط مقدار زمني معين، هخلص العلم ده في 3 شهور، في سنة، في 2 سنين، اعمل متابعة لنفسك. بعد شهر كده اقعد حاسب نفسك، عملت ايه؟ انا ماشي في الطريق صح ولا بضيع وقتي؟ بعد 3 شهور اقعد تاني مع نفسك، بعد 6 شهور، بعد سنة، جلسات تقييم مستمرة. وإلا هتتفاجئ ان في 2 سنين عدوا وانت عملتش حاجة، راح، وهتفتكر ان الشيخ فلان من 2 سنين كان ادى درس زي ده، وخرجت متحمس عشان اتعلم، وعدى 2 سنين وعملتش حاجة. ليه؟ مع ان حطيت خطة ما تبعتهاش. الاغراف الاخير، تحلى باخلاق العلماء الربانيين. لان ممكن تبقى عالم ولا حول ولا قوة الا بالله، قد تسعر جهنم بعالم، بل انها كذلك، اول ما تسعر تسعر بعالم، وتسعر بمقاتل او مجاهد، وتسعر بمنفق. والكلام ده ليه تفصيل. تحلى باخلاق العلماء الربانيين. ما هي اخلاق العلماء الربانيين؟ هذا هو حديثنا في المحاضرات القادمة إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.